بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه بشكر ابونا انطونيوس فهمي على العرض اللي قدمه والاخ مشيل عن الدورات اللي بتخدم المقبلين على الزواج والمخطوبين وفكره الاختيار، وبلا شك ده موضوع مهم جدا بيهمنا كلنا وبيهم كل اسره. و زي ما دايما بنقول، أنا علشان أبقى مدرس ولا مهندس ولا دكتور بيقعدوا يعلموني ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، مش كده برضو؟ ويدوني تدريبات علشان أبقى عضو مثلا في نقابة المهندسين. السنين دي كلها 16-17 سنة، في حين إن عشان يبقى زوج أو زوجة ويبقى أب أو أم خلال سنة ولا سنتين. فلازم الإعداد ولازم المعرفة ولازم الثقافة ولازم نفهم إزاي ندير حياتنا. قبل ما ابتدي بحب أن أنا أقدم التهنئة لكل إخواتنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، العيد اللي فيه معاني قوية ومعاني روحية للفداء. وهنئ كل إخواتنا هنا في مصر، وأهنئ كل المسؤولين وفي المقدمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهنئ كل أحبائنا في كل الدول العربية والدول الإسلامية والذين يحتفلون بهذا العيد المبارك. أيضا بهنيكم بعيد الرسل يوم الثلاثاء الجاي إذا أراد ربنا وعشنا، بعد صوم الرسل. وعيد الرسل اللي بنحتفل بيه هو تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس. بطرس من أوائل التلاميذ وبولس من آخر أواخر التلاميذ، عشان كده استشهدوا في يوم واحد في روما. وبيعتبروا أنهم العيد ده بيجمع كل الأباء الرسل. كمان بحب أقول لكم أن احنا النهاردة بيزورنا في القاهرة وفي ترتيب لزيارة قداسة بطريرك إريتريا أبونا كيرولوس. أبونا كيرولوس أول مرة يزورنا في مصر، وبنعمة المسيح هنتقابل يوم السبت في مقابلة خاصة. وبرحب بيه باسم الكنيسة كلها وباسم كل الأباء وباسم مصر، بنرحب بهذه الزيارة والوفد المصاحب له، ونتمنى أنهم يقضوا وقت طيب في مصر وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أقرأ معكم نفس الفصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، البولس اللي بيتقرى في كل إكليل. بنبقى مشغولين في الإكليل والعريس والعروسة والناس، ودنا ما بتسمعش كويس. عشان كده بعيدوا على مسامعكم، لأن فيه كل المعاني القوية اللي تبني بيت صح. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب أو أي شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة، يعني المسيح الذي أتى وأسس وفدى الكنيسة، هو ده الصورة الكبيرة اللي بتاخدها كل أسرة تيجي تتكون من الرجل والمرأة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. كلمت وياكم في المرات اللي فاتت وإحنا بدين تحت عنوان أسرتي مقدسة، وبالتالي بنحاول نجاوب على السؤال كيف نبني أسرة مقدسة. الكلام ده لبابا وماما اللي بيربوا ولادهم، والكلام ده لكل شاب وشابة بيستعدوا للاختيار أو اتخطبوا وبيستعدوا للزواج. فبنحاول من خلال المحاضرات ده هي نجاوب على السؤال كيف نبني أسرة مقدسة. كلمتك على، قلت لك هيبقى فيه 5 أبعاد أساسية، كلمنا على 3 منهم. كلمنا عن البعد الفكري أو العقلي، وكلمنا على البعد العاطفي أو القلبي، نمرة 3 الأسبوع الماضي عن البعد الروحي أو الإيماني، والنهاردة عايز أكلمك عن البعد الاجتماعي أو النفسي. دي أسرة بتتكون هو وهي، هيرتبطوا ويا بعض وهيكونوا أسرة تعيش في المجتمع، في البلد دي، في المدينة دي أو مدينة تانية، وهتتكون الأسرة دي وهيتعرف في سجلات الدولة إن فلان اتجوز فلانة يوم كذا في بلد كذا، اللي بنسميه التوثيق، وبيتعرف في جوه الكنيسة من خلال السر، سر الزيجة المقدس، ومن خلال أيضا عقد الزواج اللي بنمضي عليه، وبيبقى ده العقد الرسمي اللي بيوثق بعد كده. الخطوبة لها محضر، الزواج له عقد، وكل ده بيتسجل في الدولة باسم التوثيق، بقت حاجة رسمية. لدرجة أحيان واحد يجي يقول لنا أنا عايز عقد الجواز بتاعي وأنا متجوز من 70 سنة، وأحيان ولاده يطلبوا الحكاية دي، وعندنا أرشيف للزيجات دي كلها. فالموضوع مش موضوع صغير، ده موضوع كبير، ده أنت أسرة جوه المجتمع معروف وموثق. تعال بقى نشوف البعد الاجتماعي، هو وهي 2 كانوا ما يعرفوش بعض غالبا وهيبتدوا يرتبطوا في المجتمع، بيتقابلوا ويا بعض، بيخرجوا ويا بعض، بيتكلموا ويا بعض، بيعملوا حاجات كتيرة استعدادا للزواج. في البعد الاجتماعي عايز أحط قدامك 2 أساسيات. أول أساس إن لكل إنسان شخصية مستقلة، يعني أنت وأنتي انت شخصية، وقلت لكم عليها في اول محاضرة انه عالم بيسموها مايكروكوزموس، عالم صغير، وانت عالم اخر، والاثنين بيتقابلوا. فكل شخصية، كل انسان له شخصية مستقلة. ويمكن قلت لكم اذا كانت البصمة اللي هي سنتي في 2 سنتي بتختلف ما بيننا كلنا، ما بالك بقى شخصية كاملة وشخصية كاملة. شيء طبيعي، كل واحد له شخصية مستقلة. واعرف واعرفي أن الشخصية لا تتغير بل يمكن أن تتطور. شخصية ممكن ما تتغير شخصيته كده، وفي تقسيمات للشخصيات بتدرس في حاجات كتيرة وأنماط كتيرة، لكن ممكن تتطور، ممكن واحد يطور شخصيته للأفضل. طبعا أساس ثاني لازم تعرفه أن الشخصية بتتكون من عوامل كتيرة خالص. إيه اللي بيخليك كده؟ وإيه اللي بيخليك كده؟ إنسان وإنسانة، خد بالك عوامل كتيرة قوي تختلف من واحد فينا للتاني. البيئة اللي نشأت فيها، التربية اللي خدتها جوه البيت سواء من الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة، الوراثة، الجينات، والجينات دي لها دور كبير خالص في حياة الإنسان. والجينات دي ممكن تظهر حاجات النهاردة وممكن تظهرها بعد سنين طويلة. كمان الثقافة بتاعت فلان وفلانة، ثقافتهم ايه، الظروف الحياتية بتاعت كل أسرة اللي نشأ فيها الأخ ده واللي نشأت فيها الأخت دي. نشأ في بيت مستور، نشأت في بيت مستور، أو بيت فقير، أو بيت غني، أو بيت فقير جدا، أو بيت غني جدا، كل ده بيختلف من واحد للتاني. كمان التعليم، أنا تعلمت في الحتة دي أو في المكان ده أو في المعهد ده أو في الكلية دي اللي في البلد دي أو المدينة دي، أو أنا تعلمت بره مصر أو جوه مصر، أو في مدينة كبيرة زي القاهرة أو مدينة صغيرة، تعلمت فيه. كمان إشباع الاحتياجات، يعني واحد يقول أنا ربيت ولادي بالعافية، ده ربنا اللي كمل وياي، فيعني معناها أن ولاده دول ما خدوش كل الاحتياجات بتاعتهم. وفي واحد تاني يقول لك يا ده أنا دلعت ولادي، عطيتهم كل حاجة. ومن أخطاء الأباء والأمهات يقول لك إيه، أصل وأنا صغير كنت محروم من حاجات كتيرة، فلما كبرت واتجوزت وخلفت عيال حبيت أديهم كل حاجة، أديهم كل حاجة. يفاجأ أن عياله سواء أولاد أو بنات ينحرفوا، لأن زي ما المنح بيعلم ويربي، المنع بيعلم وبيربي. وزي ما الوفرة بتربي، الحرمان أيضا بيربي. عشان كده لازم الواحد يبقى معتدل، وعشان كده ربنا عمل لنا رجلتين نمشي بيهم، ربنا يديكم الصحة نمشي بيهم متوازنين. لو انت ربنا يحميكم تعبان في رجل بأي سبب، ليك ماشي بتعرج، ما انتش واخد اتزانك. عشان كده بنقول فلان سوي، فلانة سوية، خد الاحتياجات وخدت الاحتياجات بدرجة طيبة. كمان بيفرق في الشخصية الماضي، ماضي فلان غير ماضي فلانة. ماضي فلان كان ماضي بشكل معين، ماضي فلانة بشكل تاني. وبيفرق كمان الحاضر زي ما أحكي لكم بعد شوي. وبيفرق كمان المستقبل، تلاقي هو له أحلام وهي عندها أحلام، ممكن الأحلام يبقى متعارضة ويا بعض. الخلاصة في النقطة دي إن الشخصية بتتكون من عوامل كتيرة خالص. عشان كده ما تستغربش ما تستغربيش وانتوا قاعدين ويا بعض إن ده يكون بيقول كلمة معينة، بيتكلم بطريقة معينة، هي بتفكر بطريقة معينة. لازم هيبقى فيه أوجه اختلاف، لازم. بس ازاي بنحسبها بقى عشان نحسبها مظبوط؟ حاجة تانية من الأساسيات اللي بتفرق في الارتباط والخطوبة مكانة الخطيب أو الخطيبة في أسرته، وأرجوكم تاخدوا بالكم من النقطة دي. يعني أحيان أنت تخطب بنت وحيدة ملهاش لأخ ولا أخت، ده تفرق لو خطبت بنت في بيت هي وأخوها، وتفرق كمان لو خطبت بنت ولها 3-4 أخوات بنات ما عندهمش صبيان، وتفرق كمان لو أنت خطبت بنت كبيرة إخواتها، وتفرق كمان لو خطبت بنت أصغر إخواتها. تفرق طبعا مكانة. أقول لكم السبب. أول ما اتنين يتجوزوا ويخلفوا طفل بنقول عليه إيه؟ عليه إيه؟ بنقول عليه إيه كمان؟ أول فرحتنا، مش كده؟ ده أول فرحتنا. طيب لما اتجوزوا وخلفوا عيلين ثلاثة، آخر واحد بيسموه إيه؟ ويقولوا إيه آخر عنود إيه؟ مش كده برضو؟ طب الوسطاني لو كانوا ثلاثة، الوسطاني الله يكون في عونه، مش كده؟ الله يكون في عونه، لحصل فوق ولحصل تحت. خد بالك كمان، طبعا الكلام اللي بقوله على البنت بيتقال على الولد. يعني انت لو جالك خطيب ولد وحيد بابا وماما، ده الولد الوحيد بيسموه كل الأولاد، ربنا ما عطاهمش غير طفل واحد. وتفرق لو جالك أخ يخطبك وهو له أخت بنت كبيرة أو صغيرة، وتفرق لو جالك اللي بيخطبك ده أخ له 3 صبيان إخوات صبيان عندهمش بنات، وتفرق لو جالك الخطيب ده هو أكبر إخواته أو أصغر إخواته. كل ده يفرق، كل ده يفرق خالص، ويفرق في التربية، ويفرق في أحيان التعليم، وأحيان في الظروف. يعني مثلا الابن الأول أو البنت الأولى بياخد صحة بابا وماما، مش كده برضو؟ ما هم عندهمش غيره. لكن لما يجي التاني شوية، والتالت، ربنا يدي طبعا كل الأباء والأمهات الصح. ده كمان عايز أقول لك حاجة وأرجوكم تفهموها كويس، عشان مش كل واحد يروح البيت يقول أصل أنا مش عارف شكلي إيه في البيت. خد بالك من دي. لما اتنين يتجوزوا ويخلفوا نمرة واحد ولد، نمرة اتنين يبقوا متوقعين إيه؟ بنت. طب جه ولد، نشكر ربنا، احنا بنشكر ربنا في كل الاحوال. يقول لك كنا عايزينها بنت جت ولد. طب نشوف المرة الثالثة، ربنا جاب لهم بنت. خد بالك بقى، نمرة واحد الولد، ونمرة اتنين بقى تكرار للفرحة الاولى. فاهمين النقطة دي؟ تكرار للفرحة الاولى، وجات البنت بقى نفرح بيها خالص. والعكس صحيح، لو كانت الأولى بنت متوقعين نمرة اتنين يبقى ايه؟ ولد. طب جات بنت، يعيني عليه. كويس؟ خدوا بالكم، خدوا بالكم من الحكاية ده. هي عندك 3 ولاد، مش كل مرة تيجي تشتري لهم هدوم تبتدي بنمرة واحد، لا، حط في بالك ازاي ابتدي مرة بده ومرة بده ومرة بالصغير ومرة بالمتوسط. الخلاصة عشان مش عايز أطول عليكم، إن مكانة الخطيب والخطيبة في أسرته تفرق كتير خالص. خد بالك من الحكاية دي. طب إيه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن إحنا في المجتمع، إحنا اتنين في المجتمع واتخطبنا وبقى ده خطيبي ودي خطيبتي، وبنتقدم للمجتمع كده بالصورة دي، بنقابل أصحابنا قول ده خطيبي ودي خطيبتي، بنتقابل ويا قرايب ده خطيبي ودي خطيبتي، بنتقابل في مجاملات أو مناسبات معينة بنعرف بعض كده خلاص. إيه اللي المفروض يكون في رؤيانا وإحنا في المجتمع؟ هقول لك شوية نقط. أول حاجة تاخدها أنت وإنتي وإحنا في المجتمع، إن ما يكونش هو أو هي يجهل قدسية الزواج. يعني لازم أنت وإنتي وإحنا في المجتمع نظرتنا للزواج نظرة مقدسة. ما هو متأسف إن أنا بكررها وبتزهقوش مني، إن دايما في الإعلام واللي بتشوفه في التلفزيون وغير التلفزيون ما بيقدمش صورة حقيقية أو صورة نقية. فلازم أنت وإنتي يكون عندكم نفس النظرة لقدسية الزواج، ما هتبني بيت مقدس إزاي؟ نمرة اتنين، نحن نؤمن بشريعة الزوجة الواحدة، سموها مونوجامي، الزوجة الواحدة. أنت ارتبطت بدي لآخر الحياة، أنت ارتبطت بده لآخر الحياة، عشان كده القرار قرار خطير. بيسموه، أنا بيتعجبني الاستسمية دي، كلمة شريك الحياة. يعني أنت اخترت ده شريك الحياة، أنت اخترت دي شريكة الحياة، الحياة كلها لآخر يوم في عمركم. نمرة ثلاثة في النقط دهية، احنا بنتكلم في المجتمع، ان لازم انتوا الاتنين تبقوا عارفين ان هناك خطية تدمر الزواج، الخطية التي تدمر الزواج. فكن حريص جدا ويكون الواحد عينه في وسط راسه عشان يحمي نفسه هو او هي من السقوط في هذه الخطية التي تدمر الزواج. طيب ايه كمان في المجتمع واحنا عايشين ويا بعض وبنتقابل ويا بعض وبنقعد نتكلم ويا بعض وبنحاول نفهم بعض وبنحاول ندخل لعالم بعض؟ لازم يكون كل واحد منكم انتوا الاتنين، يا خطيب ويا خطيبة، عندكم عفة في الحواس والافكار. ما تسمحش ان لفظ خارج يخرج من فمك منك او منك. تقول لي طب الرومانسية والكلام الحلو، أقوله كلام حلو لبعض، ده لازم تقوله الكلام حلو لازم، لكن اوعى يخرج من فمك أو من فمك كلمة غير لائقة. احفظوا حواسكم نقية عفيفة. كمان انت يا فلان يا اللي خطبت فلانة، لازم يكون عندك نظرة وقورة للمرأة. المجتمعات بصفة عامة، ولازم نعترف انها مجتمعات ذكورية. ذكورية يعني كل حاجة بنظرة الرجل. فلازم انت تلمسي فيه ان هو بيحترم المرأة، وانت لازم يظهر منك ومن سلوكك وتصرفاتك انك انسان تحترم المرأة سواء صغيرة أو كبيرة. ده عايز أقول لك كمان إن العفاف يعطيك أن تنظر حتى إلى الجنس، تنظر له بنظرة قدسية، ونبقى نشرحها المرة الجاية. طب إيه كمان في المجتمع؟ ده انت وانت في المجتمع لازم يبقى لكم الارتباط الدائم بالكنيسة. يعني فايتت الفصول والدورات اللي بتعملها الكنيسة، إنها بتديك فرصة إنك تبقى مرتبط بالكنيسة باستمرار، ويعملوا لك فصول يوم أحد وفصول يوم حد، يوم حد ويوم جمعة عشان أجازاتك، ويعملوا لك حاجات عن أونلاين علشان تقدر تتواصل تبقى مرتبط بالكنيسة. كلكم عارفين الترنيمة الحلوة اللي بنقولها، كنيستي 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 هي، ها؟ كنيستي هي بيتي وأمي وسر فرح حياتي، عشان كده أنا مرتبط بيه. يعني مش مرتبط الكنيسة عشان هي مبنى كده شكله جميل باجي أحضر فيه، لا، أنت بترتبط بالكنيسة لأن هي ده بيتي، بيتي وهي أمي، أمي اللي اتولدت فيها، وهي سر الفرح في حياتي. كمان من الحاجات المهمة، أنت وأنتي بتسعوا لتكوين بيت مقدس زي اللي بيبني بيت، لازم يجيب رمل صح وأسمنت صح وحديد صح وطوب صح عشان يبني بيت. لو هو أهمل في الطوب والأسمنت والحديد والزلط، هتكون نتيجة البيت مش هيعيش. فلازم يكون عندكم ابتعاد عن حالات الفتور، يعني لازم انتوا الاتنين بتنبهوا بعض في المجتمع، انت بقالك وقت ما جيتش الكنيسة، ما حضرناش قداس ويا بعض، ما حضرناش الاجتماع الفلاني ويا بعض. لازم ان احنا نكون منتبهين لبعضنا. ليه ربنا بيسمح بالزواج؟ عشان كل واحد يبقى حارس للتاني، كل واحد واخد باله من التاني، زي ما الانجيل بيقول اثنان خير من واحد. كمان من الحاجات المهمة جدا في فترة الخطوبة واحنا بنعمل الاتحاد الاجتماعي، علاقتنا احنا الاتنين بالانجيل. الانجيل هو اللي بيبنينا، عشان كده انا بتعمد كل مرة اقرأ لكم نفس نص الانجيل اللي بيتصلى بيه يوم الاكليل. علاقتكم بالانجيل ايه؟ يعني انت وانتي لازم تفكروا بعض باستمرار بالانجيل. وعايز اقول لك على تدريب حلو خالص، من اجمل التدريب لكل المخطوبين والمخطوبات، انتوا الاتنين اقروا لما تقعدوا ويا بعض سفر الامثال. سفر الامثال في العهد القديم هو عبارة عن امثال الحياة، احين يسموه سفر الحياة. طلع سفر الامثال وخليه دايما في القعدة بتاعتكم وتعلموا منها امثال. انا ما بقولش القعدة كلها ناخدها في الانجيل، احسن واحد يفتكر هنحول الموضوع لدرس كتاب بقى، لا، لكن خلي نقرأ جزء. ده احنا ممكن نقرأ في اي حتة نروح، ده انت لو رحت في مكان قاعد مكان خلوي وقاعد فيه بتشربوا حاجة انتوا الاتنين، ايه المانع؟ طلعوا وقرأ الوحي، اكتبوه بخط ايديكم وعيش في سفر امثال. سوف يعلمك كيف تتعامل مع الحياة، سوف يفهمك يعني ايه الحياة. طيب ايه كمان نتكلم فيه في المجتمع بتاعنا في الاتحاد الاجتماعي او البعد الاجتماعي للزيجة؟ بنتكلم كمان وبناخد بالنا من فكرة النمط الاستهلاكي. فلان ده بيستهلك اي حاجة والفلوس رايحة مش بنظام، ولا فلانة كده ومفيش اي عملية التدبير، ما في واحد مبذر وفي واحد بخيل، في واحدة مبذرة وفي واحدة بخيلة، في الوسط في حاجة اسمها التدبير. وعشان كده أول النص اللي بنقراه في الإنجيل يقول لك إيه؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. التدقيق هنا هو التدبير. كمان من الحاجات اللي احنا، وانا عمال احط عناوين، من الحاجات اللي بنحطها في البعد الاجتماعي عملية الإرهاق البدني في العمل. هو بيشتغل شغل كتير جدا، ربما في موقع عمل، ربما في الشمس طول النهار فترة عمل طويلة. لازم تاخدي بالك، لازم تاخدي بالك. إن اتقابلنا مرة كل أسبوع لازم ناخد بالنا، ناخد بالنا من الإرهاق الشديد. أو هي بالمثل ممكن تكون برضو بتمارس عمل، واحدة قاعدة على التليفون في الكول سنتر والحاجات دهيات والبتاع على ودانها طول ساعات طويلة من العمل، إرهاق. ما هي القاعدة إرهاق، والحركة زيادة إرهاق، لأن القاعدة ما فيهاش تنشيط للدورة الدموية. الحركة الزيادة بيبقى عبء أكبر وأثقل على قلب الإنسان. كمان في مواضيع التدابير، التدبير المالي، قلت لك الاستهلاك، النمط الاستهلاكي، نمط احترس منه، كن معتدل وكوني معتدلة. وكمان الإرهاق الشديد، كمان اوعى تتخطب او تتخطبي لحد كسول، واحد كسلان. الكسل ده يقول كده الرخاوة لا تمسك صيدا، يعني اللي يمسك سنارة كده ويبقى قاعد ما بيعملش حاجة عمرها ما تجيب صيد. لكن الإنسان الشاطر واخد باله إن يبقى دايما في حالة نشاط. خد بالك، لا هي كسولة أو أنت كسول أمر لا ينبئ بسعادة في المستقبل. كمان وانتوا قاعدين في البعد الاجتماعي من فضلك احذر انكم قاعدين تتكلموا في مسلسل ولا تمثيلية ولا فيلم شفتوه عمالين تتكلم ده كان صح ودي كانت غلط والكلام ده. احذر ما يقدمه الاعلام. حط في بالك وحطي في بالك ان ما نراه وراه دافع البيزنس. بنعمل مسلسل عشان ناخد فلوس الاعلانات، بنعمل فيلم عشان نبيعه وإيراد العرض، ما وروش أي حاجة تانية. كلمة المبادئ والقيم والأسرة السعيدة دي حاجات توارت للأسف الشديد. ويمكن بتلاحظوا مسلسلات كتير وحاجات مما تعرض فيها عنف، عنف أحيانا غير مبرر، فيها قسوة، فيها احتقار للإنسان، فيها ظلم للرجل أو المرأة أو الطفل، فيها بعض الضعفات الكبيرة زي الإدمان وغير الإدمان والحاجات ده. هي احذر، اوعى يكون اللي بيحركك واللي بيملى مخك تجاه خطيبتك هو الإعلام. احذري انك انت بتعودي تتفرجي مش عارف على مسلسل وبتاع في خمس ست صالونات وخمس والبيت مش عارف شكله ايه، وانت عايزة الكلام ده يحققه لك الخطيب. ده كلام سينما، ده كلام بس وراه دافع مادي، مش دافع تربوي، مش دافع روحي، ما يبنيش اسرة مسيحية مقدسة. كمان انتوا الاتنين من فضلكم احذروا مفاهيم السحر. احنا في مجتمع في ناس يقول لك أصل فلانة ربنا يحميكم فلانة معمول لها عمل، فلان معمول له عمل، أصل فلان مش عارف إيه وفلانة إيه. احذر تماما تماما اللجوء إلى أعمال الشيطان وإلى أعمال السحر، وإوعى تتكلم فيها ولا تجيب سيرتها ولا حكايتها. كن ناصح، كوني ناصحة. احنا بنقول كده عشان تبقوا عارفينها وحافظين، حتى ان سرتوا في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. كمان من فضلك ومن فضلك وارجوكم تنتبهوا لهذا الامر، احذروا الادمان بكل صوره وبكل اشكاله. ربنا ينجيكم كشباب وكشبات، واوعى تستسهل الامور الصغيره. ايه يعني الحكايه دي؟ طب ما جرب مره، هو ايه اللي هيحصل؟ ما حصلش حاجه. لا حصل، أول مرة بتكسر 80% من الحاجز النفسي. أرجوكم تفهموا دي يعني إيه. يعني في واحد عارف إن دي خطية مش عامل مش عامل، يجي واحد يزن عليك أو عليكي ويقول لك يا عم جرب مرة، مرة واحدة. المرة الواحدة دي تكسر الحاجز اللي كان بينك وبين الخطية، الحاجز النفسي كنت بتقول عليه لا، بس بيكسر ايه 80%. يعني كان حاجز كبير كده اتكسر منه 80%، بقى 20%. تاني مرة خلاص وقعت في الإدمان. وانا بتكلم بصفة عامة، احترسوا احتراسكم من الشر، ولا تصدقوا اي دعاية تتقال. انا طبعا كلكم عارفين ان انا خريج صيدلة، فانا عارف قد ايه مواد الادمان بكل صورها ماذا تصنع في الانسان. بتخلي عقلك زي المخرم، تصور عقلك، عقلك النعمة اللي ربنا عطاها لنا دي زي المخرم كويس. واعرفوا الآية الجميلة بتقول، قلتها لكم في الأول بس هكملها بقى، النفس الشبعانة تدوس الايه؟ التكملة بقى ايه؟ وللنفس الجائعة كل مر حلو. النفس الجائعة الجعانة اللي ما شبعتش بربنا، كل مر، كل المخدرات مرة، كل أنواع سواء الطبيعية أو الصناعية الكيميكالز يعني كلها مرة، مرة الطعم جدا، كل مرة حلو. انت مدمن ليه؟ يقولك اصلها طعمها حلو. مش طعمها حلو، بتعمل لي صورة كده في حياة الانسان، اعرف انها قمة المرارة. وربنا ينجي كل شاب وكل شابة وكل انسان. لا تسمح باي صورة من الصور، انا مش بذكر اسماء معينة، اي صورة من صور الادمان، واحذر كأنك بتحذر لدغة عقرب. يقولك المرة الاولى يا عم جرب، يا عم فاش حاجة، دي مرة وتعدي، اصل الليلة دي مش عارف ايه، ويحط لك مبررات كلها كاذبة. زي ما ضحك في يوم من الايام على حواء وقال لها ده الثمرة شكلها حلو وجميلة ومش عارف ايه وكلي منها، وربنا كان قايل لهم لا، اكلت منها واكلت جوزها ادم، وكانت النتيجة انهم اتطردوا من الجنة. اوعى تسمح لنفسك انك تطرد من الجنة، من الحياة الطبيعية النقية. احذر الادمان بكل صور. خدوا بالكم دلوقتي الادمان بيبقى سبب يتقدم في بطلان زواج. هو كان مدمن او هي كانت مدمنة ولصموهم لبعض وجوزوهم وما كشفوش، طرف ما كشفش للتاني انه كان مدمن. لو ثبت انه كان مدمن قبل الزواج يبطل او تبطل هذه الزيجة. حط قدامك في الاخر قائمة بالموضوعات اللي تاخد بالك فيها في النواحي الاجتماعية. اول موضوع الوقت، لازم انت تاخد بالك من مواعيد التواريخ المهمة عند خطيبتك، وانت تاخدي بالك من التواريخ المهمة عند خطيبك. ولما نتقابل لازم نراعي الوقت بتاعنا ويا بعض. هنقعد برا، هنزور زيارة، هنعمل حاجة، لازم نراعي الوقت. تاخدوا بالكم من الحكاية ده. نمرة اتنين، المال. طبعا احيانا الخطيب عايز يبين انه يعني قدام خطيبته ما شاء الله، او هي عايزة تبين باي صورة من الصور. خدوا بالكم التدبير حلو. وبيعجبني مثل، بس مش هيعجبكم، مثل كده كانوا بيقولوه زمان بس هو مش بتاع زمان، ينفع النهاردة. يقول لك القرش هو ما عادش فيه قرش دلوقتي مش كده، وطلعوا 10 جنيه بلاستيك. خدتوا بالكم؟ 10 جنيه بلاستيك. واخدين بالكم الحكاية دي؟ يعني خليك مدبر، خليك معتدل، خليك معتدل خالص. اتفسح باعتدال، هتشتري حاجة انت او انتي باعتدال. خلينا معتدلين. ربنا عطينا خير النهاردة، ربنا يبارك، بس خد بالك، ما انت ممكن شغلك اللي بيديك 10 قروش النهاردة وبعد سنة يقولك مع السلامة، وعلى ما تجيب شغل تاني تقعد سنة، فبقى البركة او الخير اللي ربنا بيديهولك مش تصرفه كله. كن معتدل واحذر البخل. مرة من المرات هو وهي اتخطبوا، كانوا لسه يعني في الأسابيع الأولى، فسافروا من القاهرة لإسكندرية في يوم حر، ففي وسط الطريق بقى هم يقولوا له، يقولوا للخطيب مش هنقف نشرب حاجة؟ يقولهم لا، نروح إسكندرية أحسن. جم عند الرست، مش هنشرب حاجة؟ جو حر. لا، لما نروح إسكندرية أحسن. دي علامة على إنه إيه؟ مش كده برضو؟ وقيسوا بقى على كده تصرفات أخرى. نمرة 3، الملابس. طبعا بنظهر بملابسنا في المجتمع، وإحنا نحب إن بنتنا تبقى شيك وابننا يبقى مهندم، ده كويس خالص، لكن برضو لازم ملابسنا تبقى لائقة، لائقة في المجتمع ولائقة للطرف الآخر. خد بالك، مش الشطارة إن أنا أكشف جسمي، دي مش شطارة، ما كل الناس عندهم أجساد، لكن الشطارة أن أكون لبسي وقور، لبسي مناسب. في ملابس أحيان تبقى خارجة شوية مش مناسبة، وعلى فكرة أنا بكلم على الولاد والبنات، طبعا البنات أكتر، لكن البسي اللبس الوقور، لأن اللبس الوقور يدفع خطيبك إلى احترامك وتقديرك وانت بالمثل كده. نمرة 4، العمل. انت بتشتغل وانت بتشتغلي، ما نقعدش ويا بعض ونجيب بقى حكايات العمل وبس. وخد بالك تكون في العمل وياك زميلة انت يعني شاطرة ولا حاجة، عمال تجيب سيرتها كتير، ما هو ده يضايق صاحبتنا. او انت وياك زمايل شطار، او الرئيس بتاعك او المدير شاطر ولا حاجة وبتجيبي سيرته كتير، كن ناصح، كوني ناصح، خدوا بالكم. وأحاديث العمل تاخد جزء من وقتنا. نمرة 5، الخدمة. وقلت لكم على المشاركة، لازم يبقى فيه مشاركة ما بيننا، لازم مشاركة في الخدمة حتى لو كانت حاجة بسيطة خالص، لكن ده بيخلينا نخرج من أنانيتنا. كمان نمرة 6، المكالمات. طبعا بنقعد نتكلم في المكالمات كتير. فاكرين زمان لما كانوا ياخدوا التليفون أبو سلك ويخشوا الأوضة ويقفلوا على نفسهم ويقعدوا يتكلموا في التليفون؟ دلوقتي العملية بقت سهلة خالص، البتاع الصغير اللي في ايدينا ده بيجيب لك العالم كله جوه مكانك. برضو المكالمات لازم تبقى وقورة، نتبادل فيها الحب، اوكي، نقول كلام طيب واستحسان لكل واحد، حاجة جميلة. مرة بسأل خطيب وخطيبة، هفترض ان الخطيب اسمه سين والخطيبة اسمها صاد، فبقول لهم كده انا عايز اسألكم يعني ايه السعادة؟ فهي قعدت تقول السعادة هي كذا وكذا، قالت موضوع انشا يعني. هو قلت له ايه هي السعادة؟ قال لي السعادة هي صاد على خطيبته. يا سلام، الحكاية دي فاكرها الخطيبة، بقت زوجة دلوقتي سنين وسنين، ان خطيبها في يوم من الايام قال عليها ان هي السعادة، كلمة بس، كلمة حلوة. فالمكالمات لازم تكون مكالمات حلوة وقورة. وخدوا بالكم، حط الموبايل او السماعة او حتى بنسمع بصوت وقت طويل متعب للواحد، فبرضو خلوا وقتكم، احترموا الوقت بتاعكم. نمرة 7، الصور. بناخد صور، وما أسهل الصور دلوقتي، كل واحد في إيده كاميرا، وبناخد الصور. خدوا بالكم صوركم لازم تكون صور صح. وأنصحكم نصيحة مخلصة، ما تنشروش صوركم وانتم مخطوبين، ما تحطوهاش على النت. أنا النهاردة قابلت خطيبتي، قابلت خطيبي، اتصورنا، كنا بنتفسح فين، بنعمل ايه. ايه لازمتها؟ كانوا زمان بيعملوا ايه، ألبوم ويجمع فيه الصور وكل شوية نفتحه ونتفرج عليه ونتذكر ذكريات حلوة وطيبة. ايه نشرتها؟ ايه النشر؟ تنشر صور ليه؟ وحن الصور دلوقتي انتوا عارفين طبعا الصور واللعب اللي في الصور، وياخدوا الشخص ده وراس الشخص ده على جسم الشخص ده، حكايات وروايات. ما تكون ناصح. ده ربنا علشان يولد انسان، يعطينا انسان يخليه مخبي عن عينينا 9 شهور في بطن الام، ما حدش شايفه. ما تخلي كده، ما فترة الخطوبة بتاعتك دي فترة الحضانة، كأنك بتكون جنين جديد هيتولد إنسان. احتفظوا بالحاجات ده هي. فالصور ونشرها كن حريص فيها جدا. كمان المجاملات، مجاملات طبعا بنجامل أصحابنا وبنجامل قرايبنا، برضو المجاملة لازم تكون عقلة، والمجاملة تكون بشطارة، ومشاركتكم انتوا الاتنين في اي مجاملة حاجة تفرح. ابقى فرحان بخطيبتي وفرحان بخطيبي، احنا الاتنين بنجامل فلان، والمجاملة لازم تبقى بحساب. ولما نخش مكان نقعد جنب بعض، ما نقعدش بعيد عن بعض، ولو المكان فيه ناس كتيرة موجودة لازم عينين على عينين بعض، واخدين بالنا من بعضنا. كمان الحدود، احنا خطيب وخطيبة لازم يبقى فيه حدود جيدة جدا ومحترمة. احنا اتكلمنا على البعد العقلي او الفكري والعاطفي والروحي ودلوقتي الاجتماعي. الحدود لازم تبقى كل واحد عارف حدوده ايه عشان نبني بيت مقدس. نقطة اخيرة، الزيارات. هنزور أسرة ده وهنزور أسرة دي، وهنقعد عند دول وهنتغدى عند دول، وهناكل ويا دول، وهنخرج ويا دول، وهنروح رحلة ويا دول. خلي قلبك منفتح، وخلي قلبك منفتح. وانت يا فلان اعمل ما يسر خطيبتك، وانت يا فلانة اعملي ما يسر خطيبك، عشان بتبنوا بيت بصورة صح. آخر معلومة عايز أحطها قدامك، أن الصداقة تقوي كل علاقة. أنتوا في البعد الاجتماعي أنتوا 2 أصدقاء، والصداقة هي قمة العلاقات الإنسانية غير الرسمية. البشر يا إخوة عندهم نوعين من العلاقات، علاقة غير رسمية يعني مش بتتكتب في ورق، وعلاقة رسمية بتتكتب في ورق. العلاقة اللي غير رسمية اسمها الصداقة، فريندشيب، ما بتكتبش انا مش باجي ويا صاحبي ونمضي عقد كده ان احنا بقينا اصحاب، ما فيش الكلام ده. دي العلاقة الانسانية غير الرسمية. والتانية بتاعت الزواج العلاقة الرسمية، قمة العلاقة الإنسانية الرسمية دي بتتكتب، عشان كده لها عقود ولها محاضر ولها توثيق ولها ولها ولها. طب إيه الفرق بين الاتنين، بين الصداقة والزواج؟ حاجة واحدة بس، الجنس. عشان كده الصداقة خالية من أي جنس. واعرف كده واعرفي كده، إن أنت يا خطيب وانت يا خطيبة لو كنتوا 2 أصدقاء وبقيتوا أصدقاء طول عمركم، زواجكم هيبقى ناجح. عشان كده البعد الاجتماعي انك في الفترة دهيت اللي هي فترة الخطوبة، انت بتقوي علاقة الصداقة، وانت بتقوي علاقة الصداقة بينك وبين الطرف الآخر. نبقى 2 أصحاب. يا بخت الأزواج الأصحاب، يا بخت الخطيب والخطيبة اللي هم أصحاب أصدقاء. وزي ما قلت لك أن الصداقة خالية من أي جنس خالص، واستمرار الصداقة وياك وياها كده يقوي علاقتكم اللي فيما بعد هتبقى علاقة الزواج. البعد الاجتماعي يبني كيانك جوه المجتمع بكل النقط اللي انت سمعتها مني، فيها التزام، فيها مشاركة، فيها احترام، فيها تشجيع، فيها حضور انتوا الاتنين، فيها افتخار بين انت وبين انتي، كل واحد بيفتخر بالطرف الاخر، وبهذه الصورة يكون البعد الاجتماعي عمال ينمو شوية بشوية بشوية في فترة الخطوبة وبيمتد ويستمر في الزواج. ربنا يحفظكم وتبنوا بيوت مقدسة، وكل واحد يتعلم ازاي بيته يكون بيت مقدس لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
من الليل ويزك سابت ريكي يوكي أغيوم نيف ماتي
يترأف الله علينا وباركنا وزور راجع علينا وارحمنا رب، خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشرط صليب محي بالسؤالات والطلبات التي ترفعنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي.
أمين أسشوب.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون
ومع روحك أيضا.